الثاني
أو حكم
أطلقه الهادي
والسنة
مصدرنا الثاني والفتوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في آخر لقاء لنا ورد إلينا سؤال عن الوصية الواجبة، والسائل الكريم يسأل: هل الوصية الواجبة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى ومن ثم تكون غير شرعية، أم أنها يمكن أن تنسب إلى شرعنا الحنيف؟ ونجيب عن هذا السؤال بأمر الله سبحانه، فنقول: وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. الإرث مر بمراحل عديدة. الإرث تدرج المولى سبحانه وتعالى في تشريعه، لم يشرع مرة واحدة. وفي إحدى مراحل الإرث كان الإنسان إذا ما استشعر بدنو الأجل فكان يوصي بجزء من المال لوالديه، لبعض قرابته، ثم ما سكت عنه يكون لأبنائه. فعرفت هذه المرحلة بمرحلة الوصية للوالدين والتركة للأبناء. وكانت الآية في سورة البقرة تبين هذا المعنى بقول ربنا سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. عفوا، السؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، لو صحت عندي ثلاث أسئلة.
طب معلش الصوت، بس عشان الصوت مش واضح عندي.
ماشي حاضر. لو صحت يا شيخ، أول سؤال: هل في أموال القصر زكاة؟ السؤال الأول.
اتفضل. السؤال الأولاني بالنسبة لإيه؟
هل في أموال القصر زكاة؟
في أموال القصر، القصر يعني الأيتام القصر.
أيوه زكاة.
تمام.
السؤال الثاني: القفازين، لف القفازين، هل من سنن الصلاة أنا أخلع القفازين ولا أنا عادي أفضل لبسهم؟ ولو من سنن الصلاة هل أقسم لو ما خلعتهمش، لو كنت خارج البيت وبصلي وأنا لابسة القفازين؟ والسؤال الثاني: ما هو الشفع والوتر وأقوال العلماء فيه؟
والسؤال الثالث إيه حضرتك؟
ما هو الشفع والوتر؟ الشفع والوتر وما أقوال العلماء فيهم؟ بارك الله فيكم، أسألكم الدعاء يا شيخ بالهداية والتوفيق.
آمين يا
رب. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبالنسبة للوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي إن ترك مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فلفظة كتب وقول المولى سبحانه وتعالى حقا على المتقين، هذه من الألفاظ التي استدل العلماء بها على الوجوب، ومن ثم كانت الوصية واجبة. وعلى ذلك يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لرجل يريد أن يوصي بشيء إلا ووصيته عند رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن الوصية كانت واجبة. الوصية كانت واجبة في هذه المرحلة لكي يصل الإرث إلى مستحقيه. ثم بعد ذلك نزلت الآيات في صدر سورة النساء، الآيات في صدر سورة النساء التي بينت نصيب كل وارث، وفصل المولى سبحانه وتعالى فيها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآيات بين المولى سبحانه وتعالى فيها نصيب كل وارث. فمن ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أن آيات المواريث في سورة النساء ناسخة لآية الوصية في سورة البقر، ومن ثم قالوا بنسخ هذه الآية ولم يعد هناك وصية فيما يتعلق بالأقربين، لكن بقيت الوصية العامة في من يريد أن يوصي بشيء من ماله، شريطة ألا يصل ما يوصي به الإنسان إلى ثلث تركته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الثلث والثلث كثير. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يستحب الوصية بالخمس، وقال: أرضى لنفسي بما رضي الله سبحانه لنفسه، ويوصي بخمس تركته كما جعل الله له سبحانه وتعالى خمس المغنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو،
تفضلي حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. هو والدي كان متوفي وكان سايب جمعية،
فأنا كنت سألت الصوت
يرتفع تعتبر من الورث. أنا عرفت إن فلوس الجمعية اللي هو سايبها دي كانت تعتبر من الورث.
معلش يا عيدي
تاني، عرفنا بعد كده
السؤال، ما سمعتش الجزء الأولاني، معذرة من السؤال.
بقول لحضرتك والدي كان متوفي وكان سايب مبلغ فلوس جمعية لسه ما اتقبضتش، فاحنا لما انا سالت قالوا لي فلوس الجمعيه دي تعتبر من الورث. ماشي. الو،
سامع حضرتك.
ايوه الو،
سامع حضرتك، اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. الو،
اتفضلي حضرتك.
لو سمحت يا شيخ، جوزي اليوم ما اتجوزني، يعني هو عمال يحلف عليا طلاق وكده، فاخر طلاق هو حلف عليا قال لي انت طالق في رمضان اللي فات وانا كنت حامل. فدلوقتي انا مش عارفه، كل ما اطلب منه طلاق او كده يقول ابريني، فانا مش عارفه
اسمي يعني على طلاق وكده. قال حضرتك انت طالق باللفظ الصريح كده؟
اه.
قالها كم مره بقى؟
قال لي يجي 3 مرات انت طالق.
طيب والطلاق كم مره؟
نعم،
الطلاق ربنا سبحانه وتعالى جعله كم مره الطلاق؟
3 مرات يا شيخ. بس انا دلوقتي واقع في مشكله، انا مش هقدر يعني اطلق وكده، وعلشان في مشاكل عند اهلي، يعني ابويا عامل لنا مشاكل كتير، وغير كده اخواتي عاقين قوي بامي، فانا مش عايزه اخلي عيالي يعني يشوفوا الحاجات دي ويتعلموا منها، فانا مش عارفه اعمل ايه.
طيب هل حضرتك عشان ولادك ما يشوفوش الكلام ده عند والدك تعيشي مع زوجك في الحرام، مع طليقك في الحرام؟
ما كل ما اقول له يعني نطلع عند مأذونه كده يقول لي ابريني، فانا اعمل ايه يعني؟ اصمم على الطلاق وكده وارجع لاهلي ولا
تصمم على طلاق؟ ايه ده، على كلام حضرتك هو طلقك 3 مرات اهوت.
اه
يعني هيطلق ايه تاني؟ ده انت حضرتك بتثبت الطلاق بس، وما ينفعش يحدث معاشره لان ما عندش زوجك.
ايوه،
ده طلاق صريح بيقول لك انت طالق، مش قالها لك كده؟
اه.
طيب يبقى يعني مش عارف، يبقى المعاشره تتم ازاي اصلا؟
خلاص مش يا شيخ، خلاص شكرا،
ماشي، ربنا يصلح حالك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا شيخ، كنت بسال حضرتك على شيء في البيوع، يعني
اتصرف
في البيوع. كنت انا واحد شريكي كنا قدمنا على ارض اللي هي تبع البنك التعمير والاسكان اللي هي بتبقى بالقرعه، وبعدين رفع علينا الارض، وبعد كده هو المفروض كنا نستلم الارض بعد 3 شهور من القرعه يعني، بس احنا بقالنا تقريبا 3 سنين ما استلمناش الارض لحد دلوقتي، وكنا دفعنا قسط من الاقساط. فدلوقتي شريكي عاوز بيقول لي ان هو محوج، يعني عنده ظروف قاهرة يعني، فعاوز يبيع الارض لحد تاني يعني بتوكيل نظرا لظروف القاهرة اللي عنده يعني. فانا بقول له ان هي الارض لسه ما جت يعني، مش لسه ما استلمناهاش، فهو بيقول ان هم يعني عنده ظروف قاهرة، وفي نفس الوقت ان هو في شرط في العقد ان هم المفروض يسلموا بعد 3 شهور، فالشرط ده ما اتحققش يعني في العقد. فهل يعني هل ينفع ان انا نبيع الارض، يعني نبيع الارض وانا بالنسبه لي انا يعني مش راضي عن البيع، بس نظرا للظروف يعني ممكن نبيع الارض وانا بالنسبه لي اخد بس راس المال والباقي اتصدق بيه يعني؟
حاضر حاضر،
مش كده.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك،
ربنا يوفقك يا رب ويجازيك خير.
امين.
بقول لحضرتك يا شيخ، في رجل عنده قطعة أرض 300 متر وليه زوجة والزوجة حامل وهو موجود، ولاده الكبار عايزين يقسموا للتلاتة الكبار من أم من أم منفصلة، فعايزين يقسموها يقسموا الأرض وفي وجود حياة، فهو عايز تتقسم شرعا إزاي. اللهم صل على سيدنا محمد، هم تلاتة ومعايا زوجة ومعاها 5 أبناء والزوجة حامل وهو موجود معاهم، يعني الأب نفسه عايز مثلا يحج أو عايز يطلع ليه نصيب غير 5 أبناء والزوجة الحامل والتلات أبناء دول، تتقسم إزاي عليهم
الأرض؟ ما تتوزعش أبدا وهو عايش.
الأولاد الكبار يعني عمالين يشتكوا للناس كلها ويقولوا مش عايزين يدينا، احنا عايزين نتجوز.
التركة لما الإنسان يموت يبقى التركة تقسم. النهاردة معلش الراجل ممكن
أو زي هبة
ويورث في ابنه.
نعم،
فمفيش حاجة اسمها التركة تقسم وهو عايش، ما ينفعش كلام ده. أول شرط لتقسيم التركة إن الوارث يموت، الوارث يموت، المورث يموت والوارث يكون حي يرث، إنما هيورثه الراجل وعايش ما ينفعش حاجة أبدا.
طب إحنا دول مش قادرين عليهم يا شيخ، يعني عمالين سايقين الناس كلها، معظم الناس اللي في البلد.
حضرتك مش قادرين عليهم، ما خدوش هم الأرض عافية ليه؟ ما يقدروش ياخدوها غير برضا الراجل لوالدهم.
يعني هقول لحضرتك انا زوجته مش قادر، يعني انا ماسكه في اقول له ما تبيعهاش دلوقتي اصبر مش عارفه ايه، يقول لك ده هم عايزين بيت لوحدهم يبيعها عشان يشتري بيت ليهم ويتجوزوا فيه ومش عارف ايه، وعمالين كاني انا اللي واقفه عقبه في وسطهم.
او عايزين ينفعش ما ينفعش الارض تتقسم والراجل عايش، ما ينفعش. يعني الراجل لو طالت به الحياه واحتاج فلوس ولا حاجه يمد ايده للناس، ما ينفعش.
ايوه
هبين إن شاء الله المسألة بإذن الله بالتفصيل بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ،
معلش الصوت بس يترفع لأن أنا مش سامع. عفوا
ناس، زوجي حلف علي قال لي علي الطلاق بالتلاتة، لو ما قلت لأختي كده تبقى طالق، فأنا لو كلام يعني هقول له لأختي، لو ما قلتلهوش يعني لو قلت له يعني غيرت في الكلام شوية عشان ما تزعلش يبقى كده وجع اليمين وانا بكذابة.
طيب وحضرتك انت النهاردة لما قال لك قولي ما قلتيش ليه زي ما قال بالظبط؟
ما انا لسه ما جبلتهاش يعني لما هجبلت.
بقول لحضرتك انت النهاردة دلوقتي لو نقلت الكلام هتزعل منه ولا منك؟
هتزعل منه هو.
طيب وانت انت تتطلقي عشان خاطر هي ما تزعلش منه؟
اي
لا، انت فهميها وقولي لها بالنص قال كذا، ولولا ان هو قال لي تبقى طالق انا ما كنتش قلتلك.
ايوه
لا معلش، هو يشيل وزر نفسه.
ماشي.
وبعدين هو ما يكلم اخته يقول لها يدخلك في النص ويوقع يمين طلاق معلق ويدخل نفسه في متاهه ليه؟
ما اعرفش، هو مسافر وقال لي كده في التليفون.
حضرتك بلغيها بالحرف اللي قاله بالحرف، يقوله ويشيل وزر وتحمل مسؤوليه كلامه.
طب ادعي لي بالله عليك يا شيخ بالشفاء،
ربنا يصلح حالنا وحالك ويهدينا ويديه يا رب. بالنسبة لي الوصية الواجبة، بعض الفقهاء قال ان الوصية نسخت بآيات المواريث، وقل من الفقهاء قالت بل هي باقية لها مجال عملها ولآيات المواريث مجال عمله، وقالوا ان هذه يعمل بها وتكون واجبة في حق من مات ولده ولم يوصي لبني بنيه لأبناء ابنه، وهذا ما أخذ به معظم المقننون في البلاد الإسلامية، معظمهم أخذ بالوصية الواجبة على خلاف بينهم. في بعض الدول جعلت مثل ثوريا على ما أذكر، جعلوا الوصية الواجبة لأبناء الابن الذكور فقط، الابن الذكر الذي مات في حياة أبيه جعلوا لأبنائه الوصية الواجبة، وجعلوها بنصيب أبيهم في حال حياته، يعني كان هيورث السبع التمن التسع حسب طبعا عدد المستحقين في التركة، فجعلوا له نفس النصيب جعلوه لبنيه، واشترط الجميع ألا يجاوز الثلث، ما ينفعش الوصية الواجبة تزيد عن الثلث. وعندنا في مصر وفي العديد من الدول الأخرى جعلوا الوصية الواجبة لأبناء الابن مطلقا، يعني سواء الابن اللي مات ده كان ذكر أو أنثى، فيجوز أن تكون الوصية الواجبة لأبناء الذكور ويجوز أن تكون لأبناء الإناث. اللي قصر الوصية الواجبة على أبناء الذكور كما في سوريا نظروا إلى أن أبناء البنات ذوي رحم وليسوا من العصبات وليسوا من أصحاب الفروض، فلم يجعلوا فيهم الوصية الواجبة. وأي ما كان الأمر فالحقيقة أرى أن لو حصل خلاف في مسألة فقهية وهذا له رأي وهذا له رأي وده لي سند من السلف وده لي سند من أقوال السلف، المشكلة ما تزعجش، لكن المشكلة أن أنا أجي أخلي الوصية بنفس نصيب الإنسان كما لو كان حي، يبقى كأني بورثه بالضبط، كأني بورثه في حال أن هذا الأمر على خلاف أحكام المواريث. أحكام المواريث أنه يشترط أن المورث يموت الوارث يكون حي، يوم يجري التوارث بينهم. فالابن لما مات أبوه اللي ورث فيه، فالنهاردة لما ابن الابن جده مات، طب ما هو ليه عمام اللي هم أبناء الميت بيحجبوها عن التركة. فأرى أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر. حتى لو أخذنا بالوصية الواجبة اللي لما جم يطلعوها في مصر سنة على ما أذكر 29 وعفوا حاجة 40، قالوا أن ده نتيجة أن وجود الأيتام بيكونوا في عوز واحتياج والجد من ذوي اليسار وبيستحقوش في التركة، هو لا يوصي إليهم. حتى لو وصلهم يقول لك لازم يوصلهم بنصيب أبيهم كما لو كان حي، ده برضو خلل. طالما أوصى النهاردة بأي جزء من التركة ليه اشترط عليه هذا الشرط؟ ليه اشترط أن يكون بنفس نصيب الأب كما لو كان حيا؟ ده أمر ينبغي يعاد فيه النظر، يبقى أنا كده بورثه وهو لا يرث أصلا. الأمر التالي، لو أن الابن الذي مات في حياة أبيه ترك تركة واستغنى أبناؤه بهذه التركة، طيب إيه الحكمة إن أنا أدلهم إرث في جدهم؟ إيه الحكمة في ذلك طالما هم عندهم ولهم حد يكفل لهم الحياة الكريمة؟ أخذ ليه من الجد ومن أنصبة العمومة وأدلهم؟ فأرجو عاد النظر في مسألة الوصية الواجبة، يكون في ضوابط تحقق العدل. إن كان الأبناء اللي هم أبناء الابن دول فقراء من أهل العوز والجد من ذوي اليسار، يبقى ممكن هو يرضخ لهم ويعطي لبني ابنه، وإن غفل عن ذلك يبقى يجوز الإلزام، لكن في حدود ضيقة، ما تبقاش بنفس نصيب الأب كما لو كان حيا. لأن أحيانا بتيجي في مسألة تبص تلاقي إن البنت بتتظلم في هذه المسألة، الورثة ممكن يظلموا وممكن يكون أبناء الابن مش محتاجين ويدخلوا مع عمامهم في قلب التركة ويضروا بهم إلى غير ذلك. يبقى لها ضوابط معينة يتم على أساسها النظر في المصالح والمفاسد. فبالنسبة للوصية الواجبة، من أخذ بها له سلف فقهي وإن كان رأيا مرجوحا، فلا أستطيع أن أنا أهدر هذا القول وأقول أن قولي غير شرعي حتى وإن كنت أراه مرجوحا. لكن أسأل الله أن يوفق ولاة الأمور إلى أن يعيد النظر في أحكام الوصية الواجبة حتى يتحقق بها العدل وينتفي بها الظلم. والحقيقة أن ده من الأمور المؤسفة، أن الرحم لا توصل إلا يعني بسلطان القانون. مفروض الإنسان أبناء ابنه ماتوا هو يكون رفيق وحدوب ويكون شفيق عليهم، لكن هو لا يصلهم وتصل الأمور بينهم القطيعة من أجل المال، والأعمام ينظروا إلى أبناء الأخ إن هم يزاحموهم في التركة، وأبناء الابن الذي مات أبوه في حياة والده ينظرون إلى أعمامهم على أنهم يقصنهم من التركة ويأخذون حقا لهم. فأسأل الله أن يصلح ذات بيننا. هنجيب عن الأسئلة التي وردت إلينا ونتم باقي الأسئلة التي معنا إن شاء الله. الأخت الكريمة بتسأل وتقول: هل مال القصر الأيتام تجب فيه الزكاة؟ هل مال الأيتام القصر تجب فيه الزكاة؟ هكذا سألت أختنا الكريم. بالنسبة لهذه المسألة فاختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الأول لجماهير الفقهاء وقالوا بأن الزكاة تجب في مال الصغير كما تجب في مال المجنون، والقول الثاني للأحناف قالوا أن مناط التكليف هو العقل، ومن ثم لا تجب الزكاة في مال المجنون ولا تجب الزكاة في مال الصغير حتى يبلغ. وذهب جماهير الفقهاء ردا على الأحناف إلى أن الله سبحانه وتعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والصلاة ها هنا بمعنى الدعاء، أي وادعو لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للقوم الذين يأخذوا الزكاة منه. والشاهد في هذه الآية من سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. خذ من أموالهم، فالصدقة فرضت في المال وهي متعلقة بالمال، ومن ثم فتؤخذ من عين المال بغض النظر عما إذا كان صاحب المال صغيرا أم كبيرا، عاقلا أم مجنونا، رشيدا أم سفيها. فالزكاة تخرج من المال ولا تعلق لها بصاحبها. فجماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى وجوب الزكاة في مال الصغير، واستدلوا باستدلالات كما ورد عن عمر حينما أمر بتثمير الزكاة للأيتام حتى لا تأكلها الصدقة، إلى غير ذلك من الآثار الواردة بهذا المعنى. والأحناف على خلاف ذلك. عفوا، سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. لدي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول: ما حكم أنا كثيفة، يجوز لي أن ألبس المرتدية النقاب؟ واضح؟
بتقولي لبس النقاب مش كده؟
نعم أنا كثيفة.
نعم.
والسؤال الثاني: ما حكم أنا في الشارع مكلفة بلبس النقاب كما المرأة اللي ما هيش فاقدة نعمة البصر؟ واضح؟
تمام.
والسؤال الثالث: ما حكم عم والدتي يعد محرم ليا؟
حاضر.
واضح؟
واضح إن شاء الله.
نسأل الله أن يبارك فيكم في قناة الرحمة.
اللهم أمين يا رب، إياك وإياك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
الله يحفظك.
بعد إذنك عندي سؤال.
تفضل.
حضرتك، أنا عندي خط تليفون. فبيديني 50 جنيه، 50 جنيه ديت لو استخدمت منها حاجة بيقسمها بزيادة 15%. فده ربا ولا مش
ربا؟ حضرتك، هو بيسلفك فلوس ولا بيديك دقائق؟
لا، بيديني مثلا، بيقول لي 50 جنيه رصيد، لو احتجت رصيد
انا الرصيد. الرصيد ده بتاخده فلوس ولا دقايق؟
لا، دقايق حضرتك.
دقايق مش كده؟ الدقيقة بقى، الدقيقة ممكن يكون تمنها 19 قرش، 15 قرش، 20، 25، ده مش موضوع مش كده؟ انت شغلك كله بالدقايق، مفيش حاجة اسمها 15% و20%، في حاجة اسمها الدقيقة بكذا.
بس حضرتك انا مثلا لو استخدمت 50 جنيه كلها،
يا سيدي انت بتاخدش 50 جنيه، انت بتاخد دقائق بما قيمتها 50 جنيه، بتاخد دقائق.
تمام
معايا حضرتك؟
مع حضرتك.
انت بتمسك ورقة بخمسين جنيه في ايدك كده بديها لك؟
لا،
بيجي يقول لك هاتلي 65 جنيه بدل ال50 جنيه ديت؟ ابدا. بيديك دقائق مش كده؟ طيب احنا مش جاي علينا وقت كانت الدقيقة بجنيه والدقيقة ب50 قرش مش كده؟ وكنت بتتكلم بربع جنيه بتتكلم. انت حضرتك النهاردة النظام اللي عجبك خش فيه، تكلفة الدقيقة ديت هما بيحددوها وانت بتقبل زي اللي بيشتري اي سلعة بالظبط، ملهاش دعوة بالربا خالص. ماشي، ربنا يصلح حالك يا رب ويكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت انا كنت عايز اسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
والدي كان عامل جمعية قبل ما يتوفى، وبعد ما توفى احنا سألنا الجمعية دي، قالوا الجمعية دي تدخل في الميراث.
ما انت حضرتك كلمت والاتصال اتقطع. معايا حضرتك؟
بس ايوه مع حضرتك.
يعني حضرتك
بس الفلوس دي بعتيها صاحبة الجمعية قالت لنا ان هو كان عامل الجمعية دي بنية ان هو يشيل نصها لجهاز اختي ونصها لجهاز بنت اخته. فاحنا مش عارفين الكلام اللي هو طلع من يعتبر وصية ونبتديهم فعلا نقسم الجمعية على اخته وبنت اخته ولا نخلي الجمعية في الورث.
حاضر، انت والدك اللي سايب فلوس غير الجمعية ديت كتير يعني وكده ولا؟
نعم
سايب فلوس كتير يعني غير الجمعية.
هو سايب فلوس غير الجمعية.
يعني الجمعية ما تشكلش حاجة في الفلوس اللي سايبها يعني؟
لا ما تشكلش. لا
طيب حاضر حاضر
ماشي
حاضر. في حضرتك هبقى لك على طول ان شاء الله بعد السؤالين اللي معايا دول.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. لو سمحت يا فضيلة الدكتور انا هطلع لك يعني وجوزي يعني عرفت ان هو ساحر ومنصب وتجوز بعرف عليا.
وطي التلفزيون بعد اذنك. بالنسبة لي الراجح في مسألة الزكاة في مال اليتيم هو قول جماهير الفقهاء وأن الزكاة تجب في أموال اليتيم. احنا عندنا في مصر ها هنا بيأخذوا بمذهب الأحناف ومن ثم لا يتم إخراج الزكاة في أموال الأيتام، فأرى أن يعاد النظر في هذه المسألة يعني ما نحجبش طالما النهاردة اليتيم صاحب مال تجب فيه الزكاة، ليه أمنع حق الفقراء عنهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لو أن النيابة الحزبية لم تأذن بإخراج زكاة المال يبقى الوصي على اليتيم أو والدة اليتيم أو القائم على أمره يدون عنده إن هذا المال فيه الزكاة في سنة كذا مبلغ كذا، في سنة كذا مبلغ كذا إلى آخره. وعندنا في الفقه الإسلامي ما يعرف بمال الضمار. مال الضمار الذي يعجز صاحبه عن التصرف فيه. مثلا عنده مال لكن ممكن المال يكون محجوز عليه، ممكن المال يكون مال مغتصب، امرأة عندها أرض مساحة أرض كبيرة وإخواتها مستولين عليه، رجل عنده قطعة أرض ووضع اليد والرجل والدماغ اللي منتشر عندنا في مصر الآن من أناس لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. بعد الثورة ابتدى الكل واحد يحط إيده على أرض غيره ياخدها إلى آخره. فممكن رجل شاري أرض عشان يبيعها عرض من عروض التجارة لا يستطيع إخراج زكاة المال لأنه غير قادر على الأرض نفسها، يقعد النزاع 3 4 5 سنين ثم يسترد المال. هذا مال الضمار، مال محجوز عليه مال ضمار. مال اليتيم اللي موجود لا يستطيع التصرف فيه ولا يستطيع إخراج الزكاة منه، يأخذ نفس الحكم وبعد أن يتسلم ماله يخرج الزكاة الواجبة فيه. فأرجو أن القائم على أمر اليتيم ينتبه لهذا الأمر، إبراء للذمة يتقدم بطلبات للنيابة الحزبية لإخراج زكاة المال. وأرجو أن ربنا يوفق ولاة الأمور أيضا أن ما يبقاش وضع مال اليتيم دايما في البنوك التجارية الربوية، يعني حط حتى في البنوك ديت في فرع المعاملات الإسلامية، حطوا الأمر في البنوك الإسلامية وارفعوا الحرج عن الناس حتى لا يأكل الناس الربا. السؤال الثاني وهو عن الصلاة في القفازين، هل المرأة إذا صلت تصلي في القفازين أم لا؟ وبالنسبة لي هذه المسألة العلماء قالوا هل يجب على المرأة ستر قدميها وستر يديها في الصلاة أم لا، مع اتفاقهم على أنها لا يجب عليها ستر الوجه في الصلاة إلا إذا صلت بحضرة الأجانب كما يحدث في المسجد الحرام، فمثلا أو في ظروف معينة في صلاة العيد فيما شابه ذلك فإنها تستر وجهها. عفوا سؤاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا استفضل حضرتك.
لو سمحت أنا زوجي أبوه كان متجوز واحدة، اتجوز واحدة بعد والدته لما والدته ماتت، ولما جم يوزعوا الورث هو أبوه بحق أمهم وهم صغيرين، فلما جم يوزعوا التركة على أخواته التانيين وهو قال له انا عاوز حق امي اللي انت بحته واحنا صغيرين. انا مش ملزم ان انت تصرف عليا من حق امي وانا صغير. فايه راي حضرتك؟
حاضر ماشي. فالمرأة النهاردة من أهل العلم من قال بوجوب ستر قدميها ويديها في الصلاة وهم المالكية والحنابلة، ومن أهل العلم من قال أنه لا بأس إن ظهرت قدميها وكفيها في الصلاة وهم الأحناف والشافعية. ومن ثم فلو صلت المرأة بالقفازين فلا تثريب عليها. النهي عن لبس القفازين يكون في حال الإحرام، المرأة وهي محرمة لا تلبس القفازين، هذا هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو صلت فيهما فلا تثريب عليها، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للشفع والوتر، فهي صلاة الوتر بتصلى مثنى ويوتر بركعة أو بثلاث. فالمقصود بالشفع اللي هي الركعتين، صلاة الركعتين، والوتر اللي هي صلاة الركعة التي يوتر بها. والوتر يعني الشفع والوتر ديت ما في صلاة تسمى صلاة الشفع، وإنما تسمى الصلاة صلاة الوتر اللي هي تكون في آخر الليل، وإن خاف ألا يقوم من آخر الليل صلاها عند يعني أن يأوي إلى فراشه، أو ممكن يصليها بعد العشاء. وصلاة الوتر اختلف العلماء فيها على قولين، الأحناف وبعض الفقهاء قالوا بوجوبها، وجماهير الفقهاء على أنها سنة مؤكدة. الأحناف على وجوب صلاة الوتر، والواجب عند الأحناف غير الفرض. الفرض عند الأحناف، الأحكام التكليفية عند الجماهير الفقهاء خمسة، عند الأحناف سبعة. فالأحناف عندهم أن صلاة الوتر واجبة، والواجب عندهم غير الفرض. فالفرض عند الأحناف ما ثبت بدليل يقيني الثبوت، يقيني الدلالة، ويقيني الثبوت عندهم القرآن الكريم والحديث المتواتر. ويقيني الدلالة يعني يثبت النص بالقرآن أو بالحديث المتواتر ثم لا تكون دلالته على المراد منه ظنية بل يقينية. ومن ثم فعندهم القرء، المرأة اللي طلقها زوجها تتربص بنفسها ثلاثة قروء. القرء ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ورغم ذلك فاللفظ عندهم ظني، ظني الدلالة، رغم أنه يقيني الثبوت. فعند الأحناف صلاة الوتر واجبة، والواجب عندهم غير الفرض، لكن الواجب عندهم أيضا هو يكره تاركه، يعني عفوا يعاقب تاركه، ولكن لا يكفر جاحده. وده الفارق بين الواجب وبين الفرض عند الأحناف. الأخت الكريمة التي سألت عن المرأة الكفيفة هل تلبس النقاب أم لا، أقول أن لبس النقاب ينبني على خلاف أهل العلم في وجه المرأة هل هو عورة أم لا. فمن قال أنه عفوا أن وجه المرأة يعني عورة أوجب ستره، ومن قال أن وجه المرأة غير عورة لم يوجب ستره. وعندنا معلوم حكم النقاب عند أهل العلم، ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوبه، وذهب الأحناف إلى استحبابه مع عدم وجوبه، وذهب الشافعية إلى استحبابه مع القول بأنه يكون واجبا في زمن الفتنة إن خيف على المرأة من الفتنة، أو كان في زمن كثر فيه الأشرار وقل فيه أهل الديانة وظهر فيه الخبث، فإن حكم النقاب عند الشافعية ينتقل من الاستحباب إلى الوجوب، فهو مستحب عندهم كأصل، ولكن في زمن الفتنة يكون واجبا. والنقاب نجد أنه ستر لوجه المرأة، وستر لوجه المرأة عن نظر الأجانب عنه، وهذا تشترك فيه الكفيفة وتشترك فيه المبصرة. المرأة الكفيفة لا تختص بحكم لها فيما يتعلق بالنقاب، فإن قلنا بوجوبه وجب عليها أن تستر وجهها، لأن المرأة حتى وإن كانت كفيفة فإنها تشتهى، والإنسان ربما نظر إليها فأعجبه حسنها فتكون مأمورة بستر الوجه. فالعبرة هل النقاب فرض أم لا، فمن قال بوجوبه أوجب عليها ستر وجهها. نتم إن شاء الله بعد هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، لو سمحت حضرتك عندي سؤالين.
تفضلي تفضلي حضرتك. السلام عليكم. يبقى اللي قال ان النقاب فرض وان المرأة يجب عليها ستر وجهها اوجب على كل امرأة ان تفعل ذلك، ومن ثم لا تستثنى المرأة الكفيفة في هذه المسألة. فالمرأة الكفيفة ربما كانت وضيئة، ربما كانت شابة، ربما يعجب الناس حسنها. وعندنا حفصة بنت سيرين عليها رحمة الله ورضوانه، وهي من خيار التابعيات ولا نزكي على الله أحد، وهي شقيقة الإمام العلم محمد بن سيرين والذي تلقى عنها، وكان يطلب العلم على يديها نفر من التابع التابعين، كان منهم عاصم الأحول، وكان يدخل عليها مع أصحابه، فكانت تنتقب تلبس النقاب، فقال يعني لما هذا وقد عذرك المولى سبحانه، لأنها من القواعد التي لا يرجون نكاح، والمرأة لا تكون قاعدا إلا إذا قعدت عن الولد ولم تشتهى، بلغت من الكبر عتية، يبقى لا يمكن ولا يتصور أنها تلد ولا يتصور أن تشتهى، بلغت من الكبر عتية. فقالت: يا ابن أخي أتم الآية، تقصد قول الحق سبحانه وتعالى: وأن يستعففن خير لهن. فهي أخذت بالعزيمة ولم تأخذ بالرخصة، ولم تكن تضع ثيابها مع كبر سنها، فكيف بمن كانت امرأة شابة؟ يبقى ها هنا إن قلنا بوجوب النقاب فهو واجب على المبصرة وعلى غير المبصرة. أسأل الله سبحانه أن يوفي أختنا أجرها بغير حساب، فالمولى سبحانه يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والإنسان إذا ما ابتلي بفقد حبيبتيه أو كريمتيه كما سماهما النبي صلى الله عليه وسلم فصبر فلا أجر له إلا الجنة. أسأل الله سبحانه أن يثيب أختنا خير الجزاء على صبرها، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
تفضلي حضرتك. سامع حضرتك.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. دلوقتي في جمعيات بتعمل قروض للشباب عن طريق وزارة التضامن، هي ما بتاخدش أي فوائد على الفلوس، بس هي بتاخد اشتراك كل 3 شهور 17 جنيه، فهل ده يعتبر كارد ربوي ولا لأ؟ وبالنسبة يا شيخ لو سمحت سؤال تاني بعد إذنك، بالنسبة لفلوس الفوائد
نعم بتدي مبلغ كام؟
لا مبلغ يعني حسب المشروع اللي الشاب هيعمله، ويعني بالقسط بسيط جدا يعني 100 200 كل شهر، حاجات بسيطة. بس هي بتاخد الاشتراك ده 17 جنيه كل 3 شهور، مش فلوس يعني كتير.
يعني حضرتك ده اشتراك في ايه؟
اشتراك في جمعية الشؤون الاجتماعية عشان تبقى ضم الشاب دوت او الشابة ديت قصاد الجمعية ديت. وسؤال تاني يا شيخ بعد اذن حضرتك،
يعني حضرتك الجمعية دي من اغراضها ان هي تضمن الناس اذا ما دفعتش القروض؟
تبقى هي ضم الشاب ده قدام الجمعية دي، والجمعية دي تبع وزارة التضامن، وانا سألت عليها فعلا وعرفت ان هي فعلا تبع وزارة التضامن.
حضرتك الجمعية اللي بتقرض هي اللي تبع التضامن ولا الجمعية اللي هو بيشترك فيها؟
لا الجمعية اللي هي اللي انا بقول لحضرتك عليها هي اللي تبع وزارة التضامن
اللي هي بتقرض. فهو بيدخل فيها كعضو فيها يعني بيدفع رسم عضوية في الجمعية.
ايوه
تمام.
وسؤال تاني بعد اذن حضرتك يا شيخ، دلوقتي انا والدي توفى فكان سايب فلوس في البنك، وطبعا لما جينا خدنا الفلوس فانا سألت على فلوس الفوائد وخليتها لوحدها، ده نصيبي انا. فانا عايز اعرف دلوقتي هل الفلوس الفوائد دي ينفع ان احنا ناخدها ولا لا؟
بنك تجاري حضرتك؟
بنك ربوي. مش بنك اسلامي، بنك عادي.
ما ينفعش تاخديها حضرتك، اما تحطها في مصرف عام زي مستشفى السرطان زي المدارس اللي بتتبنى، زي الطرق اللي بتتسفلت زي سداد ديون مصر الى اخره او تديها للفقراء.
طب في ناس يا شيخ قالوا لي ان ده انت ما عليكيش وزر، الوزر على والدك ان هو اللي حط الفلوس ديت في البنك ده.
لو سلمنا جدلا ان الوزر على والدك، انت ترضي لوالدك يشيل الوزر وانت تاخد الفلوس؟
لا طبعا.
ولا تتطهر من الربا وترجي العفو والصفح لابيك عليه رحمه الله؟
ماشي، مشكره جدا يا شيخ،
الله يكرمك.
جزاك الله كل خير.
ده بئس الصنيع الفتيه اللي هو الاخ قالها ديت، يقول والدك اللي عليه الوزر، يعني انا ابويا يخش جهنم وناخد فلوس اتهنى انا بيها؟ يا سبحان الله. طب اخرج الفلوس عشان ابرئ ذمته واعذر الى الله وارجو له الصفح والمسوغ يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الكريم، اتفضل.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، بس كنت عاوز اسال سؤال.
اتفضل.
في شخص انا اعرف عنه ان هو شيعه، من الشيعه يعني، فبيصلي معايا في اول صف. فالحقيقه كنت عاوز استفسر، هل الصلاه بتاعته دي تأثر على صلاتنا او صلاتي انا شخصيا، لان انا عارف انه شيعه؟
سبحان الله، وما كان الله ليضيع ايمانكم.
شكرا لفضيلتك.
ايه الا تزر وازره وزر اخرى. انت معايا حضرتك؟ طيب ثم احنا هل احنا بنكفر الشيعة كده يعني على اطلاق بنكفرهم؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحتي يا شيخ، هل المسألة من المنيا الاسيوط تعتبر عايزه محرم معايا؟
هي كم كيلو؟
مش عارفه، هي حوالي تقرب ساعتين.
كم كيلو حضرتك؟ كم كيلو تقريبا؟
لا ما اعرفش والله كم كيلو.
من محافظة؟ لا محافظة تزيد عن 85 86 كيلو، يبقى السفر بمحرم حضرتك.
طيب لو سمحت يا شيخ، مش النبي قال ما يزيد عن ليل عن يوم وليلة؟
حضرتك المسير كان يبقى قد ايه؟ كم كيلو بيقطعون في اليوم والليلة؟ الحاجة التانية، واحنا جايين النهاردة جايين من المنصورة، الطريق اتقطع والناس لإما ناس واقفة منتظرة سايبينهم واقفين، لإما ناس بتخش في زراعات. هتخش في زراعات، تخيل حضرتك امرأة مسافرة لوحدها والطريق قطع ومع ناس أغراء، تخش ازاي؟
ما انا مع اصحابي يا شيخ، بس اصل امتحانات، فانا هعمل ايه يعني؟
طب انت حضرتك بتكلميني انا ليه؟ انا ليا ذنب في حاجه؟
لا مش كده يعني، انا عايزه اعرف يعني بالظبط يعني، بس
انا بقول لحضرتك انا اللي اعرفه حديث النبي عليه الصلاه والسلام. معايا حضرتك؟ انت النهارده عايزه تحسبيها باليوم والليله، يعني هتطلعي 24 ساعة تسافري من غير محرم؟ ده أنا بسأل حضرتك، ولا كان المقصود اللي المسافة اللي الإبل بتقطعها في هذه المسافة؟
لا أصل أنا ما فهمتهاش كده، فهمت الحديث إن أنا بروح وباجي بقى في أقل من يوم وليلة يعني بس.
طيب والله أنا بقول لحضرتك أنت حرة، أنا بنظر لها مسافة القصر اللي بقصر فيه الصلاة اللي هي 85 86 كيلو، المرأة ما تسافرش فيها إلا مع محرم.
ماشي.
والله ماشي. أعلى وأعلم. بالنسبة لي طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال؟
اتفضلي يا حاج.
أقول لحضرتك أنا عندي ذهب يبلغ النصاب، هل الزكاة بتاعته تبقى كل يوم كل سنة ولا مرة واحدة وقت شراها وخلاص؟
الذهب يا حاجة انت عيناه يعني للزمن، ولا ذهب بتاعك انت بتلبسيه؟
لا للاستعمال الشخصي.
مفيش فيه زكاة ان شاء الله يا حاجة. سمعني يا حاجة؟
نعم. معلش الإجابة تانية مرة لو سمحت.
مفيش زكاة في ذهب الحلية يا حاجة، الذهب اللي بتتزيني بيه مفيش فيه زكاة، وده مذهب جماهير الفقهاء خلافا للأحناف وبعض المالكية، وأنا سبق بينت المسألة بالتفصيل والأدلة، مسألة زكاة الحلي. بالنسبة لي أختنا الكريمة التي سألت السؤال عن النقاب، تكلمت في مسألة أخرى وهي عم والدته، هل هو محرم لها أم لا؟ عم الأم يحرم على أمها، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول وبنات الأخ وبنات الأخت، والمقصود بقول الله عز وجل وبنات الأخ كل أنثى لأخيك ولادة عليه، فهي بنت أخيك التي ولدت له، وهي كل بنت نزلت من صلبه، فتشمل ابنة ابنه وابنة ابنته، ومن ثم فالأخت السائلة عم أمها عم لها، عم أمها عم لها لأنها بنت أخته، عفوا بنت أخيه. والمولى سبحانه لما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، بنات الأخ مش بنت أخوك فقط، وإنما بنت ابنه وبنت ابنته وكل من نزل من صلبه إلى ما شاء الله، كل دول يحرمن عليك لأنهن بنات أخ لك. وعندنا قاعدة فقهية بالنظر، عم الأم عم، عم الأم عم، وعمة الأم عمة، وعم الأب عم إلى آخره، يعني دول كلهم من المحارم، دول كلهم من المحارم. أخت الجد، أخت الجد لأب تصبح عمة، تصبح عمة للإنسان لأنها عمة الأب، يبقى عمة الأب عمة، وخالة الأب خالة، عمة الأم عمة، وخالة الأم خالة. يبقى خالتك مش أخت أمك فقط، ده أخت جدك، أخت جدتك، وهكذا. يبقى خالة الأم خالة، وعمة الأم عمة، عمة الأب عمة، وهكذا. فهذا الرجل الذي تسأل عنه أختنا الكريمة وهو عم أمها هو أيضا عم لها من محارمها. بالنسبة لأختنا الكريمة اللي بتسأل، أن والدها توفي عليه رحمة الله وترك جمعية، والمرأة اللي هو بيقوم بالاشتراك في الجمعية معها، اللي بتقوم بلم الجمعية وتوزيعها على أصحابها، قالت أنه هو كانت نيته عايز يساعد أولاد أخته في جهازهم. فالأخت الكريمة ابنته تسأل وتقول بعض الناس قال أن هذا المال يعني من التركة. أقول نعم، هذا المال من التركة وهو حق للورثة، لأن الميت لم يوصي ومات والمال عنده، وقد هم بحسنة هي صلة رحم فلم يفعلها، فأسأل الله أن يكون له مثوبة على هذا الأمر. الأمر الثاني، العلم عند الله بقول هذه المرأة، ربما كان يقول لها هذا الكلام ثم تغير الرأي والنظر بعد ذلك، يعني ربما كانت مصيبة، ربما كانت مخطئة. فاليقين عندنا أن هذا المال وجد، وهذا المال ملك لصاحبه، ولم يدفعه إلى بنات أخي أو بنات أخته، ولم يقم بصرفه في الغرض الذي كان ينوي أن يخصصه، فهو ملك لورثته، ولم يترك وصية يكتب فيها أن هو يوصي بجزء من ماله لفلان وفلان، لم يوصي لا شفاهة ولا كتابة. ومن ثم فما أراه والله أعلى وأعلم أن هذا المال ملك للورثة، يقسم بالأنصبة الشرعية. هم بعدما يتملكوا المال أرادوا أن يصلوا الرحم وأن يعطوا لقرابتهم اللي هم من أهل العوز والاحتياج، فجزاهم الله خيرا على ذلك. الأخت الكريمة اللي سألت أن جوزها من يوم ما تزوجها عمال يطلقها وقال لها كذا مرة أنت طالق، المولى سبحانه يقول الطلاق مرتان، يعني الطلاق الرجعي الذي يملك الرجل أن يرد المرأة إلى عصمته وأن يمسكها مرتين، ثم بعد ذلك تكون الطلقة المكملة للثلاث، والتي تبين منه بينونة كبرى فتحرم عليه وترجع إلى أصله. الأصل أن كل النساء محرمات على الرجال، وما استحلها إلا بكلمات الله سبحانه. ومن ثم فمتى طلقها الطلاق المكمل للثلاث رجعت أجنبية عنه، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تحدث المعاشرة بينهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام فضيلة الشيخ.
تفضل يا اخي الكريم.
افادت الشيخ
الله يعزك، تفضل.
عندي سؤال بس لو سمحت المدام بتاعتي، هل تجوز فضل الشيخ يعني تلبس شراب، ولا عشان كتب لها الدكتور على شراب تبي
اللي شراب دوالي يعني؟
اه
طيب، ما هي حضرتك لو لبست شراب دوالي
بتصلي في المسجد على طول؟
نعم
بتصلي في المسجد على طول.
طب ما هي تلبس شراب عادي فوق الدوالي وتمسح عليه،
يعني تمسح عليه لما تتوضى يعني؟
شراب كده؟ شراب الدوالي مشكلته انه الصابع باينه.
تمسح عليه يعني وهي
لا بتتوضى. ده بقول لحضرتك تلبس تتوضى وتلبس شراب الدوالي وتلبس شراب عادي فوق شراب الدوالي تمسح عليه بحيث لما تحب تتوضى تاني ما تقلعش الشراب وتلبسه يبقى في مشقه عليها، تمسح عليه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور، الله يحفظك. كنت بس عايزه استفتي حضرتك، اسال نصاب الزكاه كام، لان احنا حاسه سمعنا احد برضو مشايخنا الافاضل.
معلش بعد لحضرتك ارفع الصوت شويه.
نعم نعم. نصاب الزكاه كام بالفلوس، لان هو في بعض المشايخ قال
حضرتك بس ما خلاص انا فهمت السؤال. 85 جرام ذهب؟
لا لا لا، حضرتك قال كده بعد، يعني احنا سمعنا حد قال انه كده بعد القدر، فمش عارفه نحسبها بايه بالفضه، فقال رقم معين بس معذره انا ما سمعتهوش.
انا بعد اذن حضرتك بس احسبي، مالكيش دعوه بالفضه دي خالص، معايا حضرتك؟
نعم.
واضربي 85 جرام ذهب في ثمنه، جرام الذهب بكام؟
اللي هو عيار 21.
هو عيار 24.
عيار 24 ده ب 350 جنيه.
21 مش مشكله ان شاء الله مسوبه باذن الله. لو فرضنا 300 جنيه. اضربي 300 في 85.
طيب يعني معنى ذلك ان لازم يكون مثلا عدى النصاب 26000 او 27000 جنيه.
25500 جنيه.
25500 جنيه اقل
بيقول
من ذلك.
اللي بيقول حضرتك عليه. اللي بيقول زكاه بالفضه، واخد بال حضرتك؟
نعم.
اللي بيقول بالفضه هنطلع 585 جرام.
نعم.
جرام الفضه بكام؟
معرفش.
لو قلنا 5 جنيه هنقول 2000 ونص 3000 جنيه.
نعم.
حضرتك مالك النصاب يجوز ياخد من الزكاه؟
لا طبعا.
ما ينفعش لانه غني بقى.
نعم.
عنده نصاب زكاه.
نعم.
اللي معاه 3000 جنيه في مصر.
نعم. نعم.
بقى غني.
الو؟
اللي معاه 3000 جنيه حضرتك بقى غني؟
لا طبعا ما يعتبرش غني في الوقت ده.
ما يعتبرش مالك، مالك ليه؟ هيكفوا ايه؟ يعملوا حاجه؟
لا طبعا. نعم.
فلذلك بنقول الذهب، الذهب اللي عايز يرفق بالفقير هو ده الذهب. حاجه ثانيه لما اقول لواحد معاه 3000 جنيه طلع زكاه، يطلع 7 جنيه ونص. هيطلع ايه حضرتك زكاه مال؟
طيب سؤال ثاني بارك الله فيك.
فيعني ان شاء الله الزكاه 85 جرام في الثمن بتاعه يطلع 300 وشويه، هو ده نصاب الزكاه ان شاء الله.
طيب سؤال ثاني بارك الله فيك، اذا اوقفت، اذا اشتريت شقتين يعني واجرتهم واخذت ايجارهم كل شهر واوقفتهم لزواج البنات، يعني هم يعني يعدوا مش في مش يعني مش ملكيه شخصيه، ولكن في قرارة نفسي اذا احتجتهم قبل زواج البنات ممكن ابيعهم، هل الشقه دي عليها زكاه، وهل في زكاه على الايجار الشهري اللي بيجي لي؟
حضرتك النهارده الشقه اللي هي فيها ايجار ديت مفيش فيها زكاه، لكن انت لو شارياهم على اساس تبيعيهم بقى فيها عروض تجاره.
نعم.
معايا حضرتك؟
لو جعلتهم وقف طيب عشان يجيبوا لي ايجار يعني دخل شهري.
ما انا بقول لحضرتك اهو، انت نيتك اللي هتحدد، ان كنت شاريه الشقه تبيعيها يبقى فيها عروض تجاره 2.5%.
نعم.
شاريها حضرتك ان هي بتاجريها وبيجي لك دخل منها وموجود عندك، بس مفيش عليها حاجه.
ولو حتى كنت واهباهم في نيتي لبناتي.
ما انا بقول لحضرتك انا ما اعرف انت حضرتك واهباهم، يعني ايه واهباهم لبناتك؟ هل
بنتك يعني ان كل بنت عند زواجها ابيع لها شقه اجوزها بيها؟
تبيع لها؟ ما انا بقول لحضرتك معلش، احنا النهارده كل واحد من اللي معاه فردتين غوايش لو اتزنق بيبيعهم.
نعم.
مش كده؟
نعم.
فحضرتك النهارده هل هم انا شاريهم عشان ابيعهم؟
لا تقريبا فعلا. نعم بس مش على اسمي انا.
يعني حضرتك كده شارياهم تبيعيهم بقوا مال فيهم زكاه عروض التجاره 2.5% من قيمتهم.
من قيمه والايجار طيب اللي بيجيني منهم كل شهر؟
الايجار مفيش فيه حاجه حضرتك، لان بيخش في النصاب بتاع زكاه مالك.
يعني احسب على بعد في نهايه السنه اللي اشتريت، الميعاد اللي اشتريت فيه زاد الايجار اللي دخل لي منهم وثمن الشقه واتاخد من المبلغ اللي
حضرتك
مالك.
حضرتك بالنسبه لي الفلوس اللي بتجي لي كلها من اي جهه اخر السنه حضرتك بتشوفي عديت النصاب ولا ما عديتهوش وتضربي في 2.5%.
جزاك الله خير.
الله يحفظك ويبارك
بارك
فيك.
الله فيكم.
الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه حضرتك الشيخ؟
مع حضرتك اتفضلي.
دلوقتي انا هسال حضرتك عن شيء اسئله. دلوقتي انا ذاتي انا حصل لي حادث وكده اهوت, وبعد كده بعد ما حصل لي حادث فقالوا لي لازم تذبحي.
مين اللي قال لك لازم تذبحي؟
مين اللي قال لك لازم كده؟ الناس يعني قالوا لازم تذبحي.
لا مش لازم ولا حاجه.
مش لازم يعني مش لازم فيها الذبح يعني.
ما فيش الزام. ايه اللي الزم؟ ايه اللي الزم؟ يعني ده حتى الاضحيه سنة, العقيقة سنة. مين اللي ألزم ان الواحد يذبح لما يعمل حادث؟ ما ده كلام من عند الناس, مفيش عليه اي دليل. يقولوا ربنا نجاك وفداك واعمل فدو, ليس هناك دليل على هذه المسألة. اللي يقول لازم, لازم يعني واجب, واجب يعني يأسم ان تركه, ايه الدليل عليه؟ بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتسأل, زوجها عنده قطعة أرض 300 متر وأبنائه عايزين يجبروه على أن يقسمها بينهم حال حياته, هذا غير جائز, هذا الأمر غير جائز ولا يجوز بحال من الأحوال أن هو يقسم تركته حال حياته. بالنسبة لي أخينا الكريم اللي سأل عن قطعة الأرض اللي اشتروها من بنك الإسكان والتعمير, وقولوا تم مضى 3 سنين وما اشتراش هذه الأرض ولسه ما تسلموهاش, والراجل بيقول أنا مزنوق وعايز يبيع الأرض. طبعا احنا بنقول كلمة وأسأل الله القبول فيها, إن لا يجوز المتاجرة بأراضي الدولة, وده من أبواب الخطر التي فتحها بعض الناس علينا. النهاردة ياخد الشقة يروح يبيع, ياخد قطعة الأرض يروح يبيع. الأرض النهاردة الشقة بتطرحها وليكن مثلا ب20,000 مثلا 30,000 توصل 100,000. حضرتك النهاردة أنا يعني أناشد كل من يختص بهذا الأمر أن يمنع التعامل مطلقا وأن يقع البيع باطل. حضرتك إن ما كنتش محتاج الأرض ما تاخدهاش, مش محتاج الشقة ما تاخدهاش. الشقة دي تروح تسكن فيها تقعد فيه, مش تاخدها عشان تبيعها وتغليها على غيرك. لو كل انسان مش محتاج الحاجة سابها كانش حصل عندنا مشكلة, انما النهاردة بقت تجارة, وتجارة الحقيقة يعني ارى ان هي تجارة سيئة, ان الناس تدخل تتاجر تشتري الشقق اللي الدولة بتدعمها ويروح يبيعها بعد ذلك, ويبيعها باسعار مرتفعة. يشتري قطعة الأرض ويروح يبيع بعد ذلك, يا أخي أنت مش محتاجها ما تاخدهاش. وللأسف الشديد ناس بتتخصص ياخد الورق بس, توكيل والورق ويتعم. فأرى الحقيقة إذا أردنا إن احنا نحافظ على هذه الـ الأراضي, إن ما يحصلش اللي بيحصل الآن فيها, إن الناس اللي هي أصحاب العوز فعلا أو الناس اللي هي الفئات اللي الدولة بتقصدها بمثل هذه المشروعات هم اللي يروحهم, يتم منع التصرف فيها مطلقا. وإذا وقع مثل هذا البيع يكون البيع باطل ويؤدي إلى بطلان العقد وسحب التخصيص مرة أخرى, لأن الأراضي دي مخصصة لغرض معين, الأرض دي مخصصة لغرض معين. فضلا عن ذلك الأخ الكريم بيّن أن الأرض لم يتسلمه, فيرجعوا إلى شروط العقد المبرم بينهم وبين هذه الأرض. فضلا عن ذلك إن كان بنك الإسكان والتعمير هذا بيعطي قرض ربوي, فتكون المسألة مسألة معاملة ربوية محرمة. ينظر لشروط العقد يشوف فيها عقد ربا ولا عقد بيع. والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. عفوا, فقد أخبرني الأخوة أن الوقت المخصص قد انتهى, فإن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن أن نلتقي على خير بأمر الله, نلتقي في الأسبوع القابل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان. أوسكار.
بشر تي في شوب دائما تزف لكم البشرة. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير.